السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وافقت على بعض التعديلات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على نص الاتفاقية الأمنية، ولكنها رفضت تعديلات أخرى. وقال الدباغ في حديث لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة قدمت ردها إلى الجانب العراقي، وأنها وافقت على بعض التعديلات لكنها أبدت تحفظات على البعض الآخر. وأضاف أن الملاحظات التي أبدتها الولايات المتحدة على بعض التعديلات تتطلب لقاءات مع الأمريكيين للتوصل إلى تفاهم مشترك. واعتبر الدباغ أن الأجواء إيجابية. السفارة الأمريكية في بغداد أكدت من جهتها أن الولايات المتحدة قدمت إلى الجانب العراقي نصا نهائيا للاتفاقية. وقالت الناطقة باسم السفارة سوزان زيادة: إننا بهذه الخطوة نكون قد استكملنا العملية من الجانب الأمريكي، ويتعين الآن على العراق أن يمضي بها قدما من خلال عمليته. قال مسؤولون أتراك أن انفجاراً وقع في الأنبوب الذي ينقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، متسبباً في وقف الإمدادات وتسرب كمية كبيرة من النفط. وقالت وكالة أنباء الأناضول أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما كان ناجماً عن تغير مفاجئ في درجة الضغط داخل الأنبوب. الانفجار وقع ليلة أمس الأربعاء في محافظة سانلي أورفا جنوب شرقي تركيا. أعلنت وزارة الدفاع البلغارية اليوم الخميس سحب قواتها من العراق بحلول نهاية العام. وقالت ناطقة باسم الوزارة أن تفويض بقاء القوات البلغارية في العراق ينتهي هذا العام، وأن بلغاريا لا تعتزم تمديده. ويتمركز في العراق 155 جنديا بلغاريا يشاركون في حراسة معتقل كامب كروبر الذي تديره القوات الأمريكية قرب مطار بغداد. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية في نبأ اليوم الخميس أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هنأ باراك أوباما على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وكانت الحكومة الإيرانية أعربت في وقت سابق من اليوم عن الأمل بأن يبادر أوباما إلى تغيير السياسة الخارجية الأمريكية. وقال المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام أن إيران تأمل بأن يغير أوباما صورة أمريكا في العالم ويتفادى غزو البلدان الأخرى. في دمشق رحبت وكالة الأنباء السورية سانا بانتخاب أوباما، وقالت أن سوريا مستعدة لإجراء حوار جدي مع الرئيس المنتخب. وفي قطاع غزة أعلنت حماس أيضا استعدادها للحوار مع أوباما. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن حماس تأمل بأن يتعلم الرئيس الجديد من أخطاء الإدارة السابقة. بدأت مجموعة من الناشطين السعوديين اليوم الخميس أول إضراب علني عن الطعام في المملكة للمطالبة بإصلاح القضاء السعودي، ولفت الانتباه إلى اعتقال 11 إصلاحيا بدون محاكمة. وأعلن 65 ناشطا غالبيتهم من الرجال إضرابا عن الطعام اليوم في بيوتهم، ويعتزمون مواصلة تحركهم بتظاهرة يوم غد الجمعة، رغم أن العربية السعودية تحظر التجمعات العامة والاحتجاجات. وقال الناشط السعودي محمد القحطاني أن المجموعة أقدمت على الإضراب بعدما امتنعت السلطات السعودية عن الرد على رسائل تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحسين ظروف السجن وإصلاح النظام القضائي. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز اليوم الخميس أن من المستبعد التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام. وأكدت رايس التي وصلت إلى إسرائيل اليوم في بداية جولة تستمر 4 أيام في المنطقة أن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 10 شباط المقبل تعني أن التوصل إلى اتفاق سيكون بالغ الصعوبة. وتلتقي رايس مع كبار المسؤولين الإسرائيليين قبل التوجه يوم غد الجمعة إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وزيرة الخارجية الأمريكية ستزور في جولتها الأردن ومصر، حيث تشارك يوم الأحد في اجتماع اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. قال مسؤولون أن السلطات الباكستانية أفرجت اليوم الخميس عن قائد عسكري كبير في طالبان باكستان وثلاثة آخرين من عناصر الحركة ردا على إخلائها سبيل 10 عسكريين باكستانيين في منطقة هانغو شمال غربي البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول في حكومة المنطقة خان أفضال قوله أن عملية التبادل جرت بوساطة زعماء قبليين في المنطقة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين لنتابع من خلالها ندوة علمية في جامعة تكريت للتعريف بمرض نقص المناعة الإيدز. مواطن من النجف يعيد 11 قطعة أثرية إلى الدولة. ونطالع في هذه الساعة أيضا أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث يسلط الضوء على التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود والمتعلق بحرية التعبير ومخاطر القتل والقمع التي واجهها الصحفيون في العراق. سيدتي وسادتي، بعد انحسار شبح الحرب الأهلية والصراع الطائفي بات العراقيون اليوم أكثر تفاؤلاً باستقرار الأوضاع، حيث يؤكد كثيرون أنهم يتمكنون من زيارة مناطق كانوا يهابون دخولها في السابق. كما يتحاشى العراقيون اليوم ساسة ومواطنون الخوض في أحاديث تحمل النفس الطائفي، وذلك لطي صفحة سوداء ونسيان الماضي المؤلم. والأدلة عديدة على تضامن كافة الأطياف والأعراق والمذاهب في عراق اليوم، بحسب استطلاع عده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود.
النفور من الأحاديث والإشارات ذات الصبغة الطائفية أمر يصبح أكثر وضوحاً في المجتمع العراقي. فبينما كانت الأحاديث التي يسمعها الشخص في الشارع أو أماكن العمل، في وسائط النقل أو المقاهي تعكس درجة أو أخرى من الاحتقان الطائفي خلال الفترات التي زامنت العنف الطائفي، فإن هناك شعوراً عاماً اليوم بضرورة طي هذه الصفحة، وهو ما ينعكس بابتعاد النفوس والألسن عن صب الزيت على النار. وحتى أولئك الذين ساهموا بأفعالهم أو أقوالهم في زيادة حدة التوتر الطائفي يبدون اليوم وكأنهم نادمين عما فعلوا، وهم يسعون إلى تبرير هذا الجانب أو ذاك كلما سنحت فرصة لذلك.
حتى الإشارة إلى أن تكون هناك في الحديث حتى بين الأخوة والأصدقاء إلى الإشارة إلى الطائفية أصبحت غير مقبولة تماما، حتى لكننا قد طويت هذه الصفحة العنف، صفحة البحث عن طائفية إلى غير رجعة. أعتقد بأن كل شخص الآن أصبح يهضم الدرس، وأعتقد بأن المجتمع العراقي سيعي كثيرا هذه المرحلة وسيقدرها في المستقبل.
عالم الاجتماع المعروف الدكتور علي الوردي يشير في أحد كتبه إلى تجذر العقدة الطائفية داخل المجتمع العراقي، والأعوام الأخيرة وما رافقها من تحريض وعنف من بعض الجهات نجحت إلى حد كبير في تحريك هذه العقدة، هذا إضافة إلى ما تركه الحكم السابق من مخلفات وحساسيات طائفية ملحوظة نتيجة سياساته في هذا المجال. ووصل الأمر في أعوام ذروة العنف إلى حالة أصبح فيها شبح حرب طائفية يطل برأسه على المجتمع. ولكن من جهة أخرى أثبتت الصلات التاريخية العميقة بين الطوائف المجتمع العراقي صلابتها أيضا، ومع تحول العنف الذي بشرت به التنظيمات التكفيرية وبعض الميليشيات إلى سيف على جميع الرقاب بغض النظر عن الطائفة، بدأ الوعي العام يصحو مرة أخرى، وهو ما تجسد أولا في صحوة عشائر الأنبار ليمتد إلى مختلف محافظات ومناطق العراق، مؤذنا بنهاية فترة الاحتقان التي وضعت البلاد على جرف هاوية الحرب.
استبشر خير من اختر بالسياره مالتي، وكلش ارتاح لما افوت مثلا المناطق انا كنت ما اقدر افوت بها، مثلا كنت ما اقدر افوت بالعظميه، ما اقدر افوت مثلا بصليخ، ما اقدر افوت بالمعلمان، هاي المنطقه مناطق اللي بيها اصدقاء يعني، هاي لا على سبيل الحصر انما على سبيل المثال. واتمنى يعني اتمنى بداخلي انا اتمنى هسه اروح السامراء، اتمنى اروح التكريت، اتمنى يعني اروح لهواي مناطق كانت ممنوعه عليه بحكم يعني ناس يمكن حتى مو عراقيين اللي منعوها عليه. اضافه الى ذلك يعني انا صارت عندي اكثر من سفره خارج العراق يعني، واذا تشوف الفندق يعني يجمعنا على ان احنا عراقيين، بس مو لين انا بعدين انا نكتشف عن طريق الصدفه يعني مو عن طريق السؤال، نكتشف انه انا من طائفه وهو من طائفه.
ويبدو أن الدروس التي تعلمها الشعب العراقي في الفترة الماضية تركت تأثيره الواضح والملموس على الناس. صحيح أن الاحتقان الطائفي كان أساسا بين السنة والشيعة، إلا أن الدرس الذي تعلمه الجميع هو أن الممارسات من هذا النوع لا تؤدي إلا إلى خراب الجميع. وما حملة التضامن الأخيرة التي انطلقت لمؤازرة أبناء الطائفة المسيحية في العراق إلا دليل آخر على النفور العام من الطائفية في الفعل أو القول. تصريحات السياسيين العراقيين هي الأخرى بدأت تتحاشى الإشارة ولو ضمنا إلى ما يزيد التوتر الطائفي، حيث يبدو أن واقع الحالة الذي صنعه المجتمع العراقي ونبذه للحساسيات الطائفية سبق السياسيين بل وربما أجبر بعضهم على تحاشي النبرة الطائفية التي طالما رفعوا أصواتهم بها، وهو ما ساعد عليه أيضا الاستقرار الأمني الكبير الذي ترسخ في الكثير من المناطق الساخنة. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. بهدف نشر التوعية الصحية عقدت في جامعة تكريت ندوة علمية تناولت مرض نقص المناعة أو الإيدز، حيث تم تسليط الضوء على أعراض هذا المرض وطرق انتشاره والسبل الوقاية منه. المشرفون على إقامة الندوة أكدوا أن الانفتاح الكبير الذي يشهده العراق اليوم والاحتكاك مع المجتمعات الأخرى دفع بهم إلى عقد هذه الندوة. يذكر أن دائرة صحة صلاح الدين قد وفرت وحدة خاصة لمعالجة المصابين بمرض الإيدز وغيرها من الأمراض الخطيرة، رغم أنه لم يعلم بعد عن وجود حالات إصابة بهذا المرض. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت لديه تفاصيل أوفى.
الوقاية من الأمراض الخطيرة التي كان آخرها مرض الكوليرا دفع بالكوادر الطبية إلى عقد ندوة علمية طبية تناولت مرض الإيدز من حيث التعريف بالمرض وسبل الوقاية منه. وكان سبب عقد الندوة هو نتيجة للانفتاح الكبير الذي يشهده العراق اليوم ونتيجة الاحتكاك مع المجتمعات الأخرى من خلال السفر إلى تلك البلدان، ولكن وفي نفس الوقت لم تجزم الكوادر الطبية التي تحدثت عن مرض الإيدز بوجود حالات إصابة أو عدمها في المحافظة لضعف الأجهزة الطبية عن تشخيص هذا المرض، كما يشير الدكتور جمال خضير مدير المركز الصحي الجامعي.
ما أقدر أجزم به هل هي موجودة أو غير موجودة.
السبب يعني برأيك؟
السبب أولا طرق تشخيص المرض عندنا صعبة، ثانيا العلامات اللي يجي بها المريض ما تخليك تشك أنه هذا به، لكنه إذا سبحان الله طرق الوقاية من عنده كلها سهلة. الأساس بانتقال المرض الاتصال الجنسي الشاب، يعني اللي نطيه 60-70% اللي هو ينتقل الفيروس بكل سوائل الجسم والدم ومشتقات الدم وحتى اللعاب وحتى الحليب، أو الولادة تنتقل عن طريق المشيمة. الأشخاص المعرضين للسفر يعني الأساتذة هسه كثرة سفرهم، الحجاج، أي سفر المفروض يعني المسافر من يرجع أول خطوة يجب أن يجريها هو الفحص الخالي من الإيدز، يجب أن
دائرة صحة صلاح الدين خصصت غرفة عمليات في حالة وجود أي إصابة سواء بمرض الإيدز أو غيره من الأمراض الفتاكة الأخرى، ولكن مخاوف الكوادر الطبية تزايدت من انتشار مرض الإيدز في انتقاله عن طريق الدم الملوث كما حدث في السنوات الماضية، وهذا ما تحدث عنه الدكتور وليد لطيف الطبيب الأخصائي في طب المجتمع.
من خلال عملنا اليومي وفحصنا للمراجعين لم يتبين إصابة أي منهم بهذا المرض، وبالوقوف عليه بالإمكان الرجوع إلى مختبر الصحة العامة الموجود في دائرة صحة صلاح الدين والذي توفر فيه الكادر المتخصص والأجهزة لفحص مرض الإيدز في محافظة صلاح الدين. الندوة هذه غايتها التوعية الصحية وتذكير الناس، تذكير الناس بهذا المرض الخطير بعد الانفتاح الكبير الذي يشهده القطر بشكل عام وكثرة الرحلات ذهاب وإياب والاحتكاك بالعالم الغربي وغيره، ولكن كحالات مثبتة يمكن حضرتك تتذكر قبل كم سنة ودخل العراق دم ملوث، هناك بعض المرضى الذين يحتاجون نقل الدم بشكل أو جزء من الدم جزء من مكونات الدم بشكل دوري مثل المصابين بمرض النزف الوراثي هيموفيليا، هذا إذا ما جاء الدم مفحوص ومضبوط وخالي من التلوث بالإمكان أن يصابه المريض.
أصحاب الكافتريات الجامعية هم أيضا كانوا من ضمن الحاضرين في هذه الندوة الطبية التي أشادوا بها وطالبوا بعقد المزيد من الندوات الطبية وبخاصة التي تخص النظافة عموما للوقاية من الأمراض الخطيرة التي قد تنتقل عن طريق الأطعمة والماء الملوث. عمار زيد.
يعني محاضرة حلوة توجيه هيكل جامع يعني فزينة يعني ليه مثل كارتريات متعددة ويعني اختلاط تعرف بها يعني ليه خوش توجيه الدكتور هماقصة الدكتور وليد دكتور جمال يعني لقوا محاضرة حلوة يعني والله على وين نحتاج احنا على وين نحتاج يعني شوية ثقافة تزداد يعني مو شرط ندوات على شو أمراض يعني ثقافة يعني غير شيء محتاجين.
عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
عشتك زمان وين كل بيك الليالي وين شوقك والحنان وين هالغيبة يا غالي والله ما شفتك زمان وين كل ديك الليالي وين شوقك والحنان على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
مرانا بديفك
على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
مرانا بديفك
عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
نقرأ في صحيفة الرجنامة اليومية الأهلية أن مجلس وزراء الإقليم اجتمع لدراسة التقرير الذي قدمته اللجنة السباعية الخاصة بموضوع الفساد الإداري والمالي في الإقليم. عدد من البرلمانيين الكردستانيين يحاولون جعل مشروع نوشيروان مصطفى لإعمار كردستان قانونا. المسيحيون سيقاطعون الانتخابات والإيزديون ينضمون إلى قائمة التحالف الكردستاني. وصحيفة آراي أعدادية الأسبوعية التي تصدر عن حزب كادحي كردستان كتبت مقالا استفتاحيا رفضت فيه تعدد الزوجات واعتبرت التصويت لصالح تعدد الزوجات في البرلمان شيئا مثيرا. والدكتور رفيق صابر الأستاذ الأكاديمي قال معلقا على هذا الموضوع: للأسف يستغل بعض الكتل الإسلامية الدين لتمرير مفاهيم باتت غير عصرية. وصحيفة الرداء الأسبوعية المستقلة كتبت تقول: شراء قطعة أرض في دبي من قبل حكومة إقليم كردستان، وذلك لبيع فلاحي كردستان محاصيلهم فيها. ومن أخبارها الأخرى ردود أفعال لدى الصحفيين بالحكم الذي صدر بحق الصحفي شوان داودي، والذي اعتبره الصحفيون خرقا لقانون تنظيم العمل الصحفي. وأخيرا ننتقل إلى صحيفة كردستان النائية اليومية السياسية، وفيها مجلس الوزراء قرر تشكيل 4 لجان متخصصة في كردستان لمراقبة الإصلاح الإداري. وكتبت صحيفة أيضا مقالا لنيتشيرفان بارزاني رئيس وزراء الإقليم بعنوان إقليم كردستان ملاذ آمن للجميع. قال فيه: نتوجه إلى إخواتنا وأخواننا المسيحيين والرأي العام الكردستاني والعراقي بأن الظاهرة المطاردة والملاحقة واستخدام العرف بعيدة عن ثقافتنا وتراثنا، ونحن نجينها بشدة. وقال بارزاني: ألم يكن دعم المسيحيين وإسنادهم من صميم واجبات الحكومة الفيدرالية؟ وهل سأل أحد كم كانت الأزمة الثقيلة على كاهل حكومة الإقليم التي صادفتها كل هذه المتاعب بسبب تدفق النازحين والمهاجرين من المسيحيين؟ مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
أجرت صحيفة العرب اليوم استطلاعا حول فوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما مع عدد من السياسيين الأردنيين. وبخصوص انعكاس فوزه على قضية العراق، نقلت الصحيفة عن رئيس الديوان الملكي والوزير الأسبق عدنان أبو عودة قوله إن العراق سيأخذ مكانة خاصة في المرحلة المقبلة، إذ إن موقف أوباما على النقيض من موقف منافسه الجمهوري ماكين بخصوص العراق. من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء الأسبق أيمن المجالي إلى أن أوباما سينفذ وعوده الانتخابية بالتغيير في العراق، والذي سيتمثل بانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية، وذلك من خلال توافق مع الحكومة العراقية على موعد ومدة زمنية للانسحاب. وفيما يخص دعم العراقيين المتواجدين في الأردن، قالت صحيفة الغد إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة قدمت 8 ملايين دينار أردني إلى الحكومة الأردنية لدعم قطاعي الصحة والمياه والتعليم في المملكة بهدف توفير الخدمات المطلوبة للعراقيين. وأشارت الصحيفة إلى أن مجموع ما قدمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مساعدات ومنح حتى تاريخه بلغ حوالي 28 مليون دولار لدعم قطاعي الصحة والتعليم في المملكة، كما بلغ ما قدمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة من منح ومساعدات لدعم التعليم حوالي 2 مليون دينار أردني، وذلك في إطار دعم جهود الحكومة الأردنية في توفير الخدمات المطلوبة للعراقيين المتواجدين في المملكة. من جهتها، قالت صحيفة الرأي إن عدم اتفاق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة العراقية على قرار عودة مواطنيها إلى بلدهم لهشاشة الأوضاع الأمنية هناك يلقي بظلاله على الأردن الذي يستضيف حوالي 500,000 عراقي منذ عام 2003 رغم التكاليف الباهظة. ونقلت عن نائب ممثل المفوضية في الأردن عرفات جمال إن سياسة المفوضية لا تزال مستمرة بعدم تشجيع العراقيين على العودة بنطاق واسع في هذه المرحلة بسبب الوضع الأمني وغياب الخدمات الأساسية، مؤكدا التزام المفوضية في تقديم المساعدة لأي عراقي قرر العودة طواعية. وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية ساعدت حوالي 200 عراقي عادوا إلى بلدهم خلال الشهرين الماضيين، حيث تكلفت بنفقة السفر والتنقل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر،
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان، وعودة إلى تقاريرنا المحلية لنتابع. مواطن من النجف يعيد 11 قطعة أثرية إلى الدولة، والجزائري يؤكد أكثر الآثار المنهوبة ما تزال داخل العراق. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود والمتعلق بحرية التعبير ومخاطر القتل والقمع التي واجهها الصحفيون في العراق. سيدتي وسادتي، بدأت الساحة السياسية بواشنطن تتعامل مع واقع التغيير التاريخي الذي حصل في عقب الانتخابات الرئاسية البرلمانية، والتوقعات منصبة على تشكيل الإدارة الجديدة للرئيس باراك أوباما وإمكانية الاستعانة بخبرة شخصية في الإدارة المحلية. لمعرفة المزيد عن هذه التوقعات وخاصة تلك المتعلقة بالشأن العراقي، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي لقاء مع الأستاذ عمران سلمان الباحث والمحلل السياسي في واشنطن، والذي تحدث إلى إذاعتنا قائلا:
طبعا حاليا الكل يعني الآن يقرأ الأوراق من جديد، وهناك أيضا توقعات كبيرة من الرئيس القادم باراك أوباما. على مستوى الطبقة السياسية يعني لا تزال الأمور حاليا في طور التوقعات. على مستوى الكونغرس طبعا الديمقراطيون حققوا نتيجة لا بأس بها، يعني عندهم الآن في مجلس الشيوخ حوالي 56 عضو مجلس الشيوخ، وأيضا على مستوى الكونغرس هذا سوف يسهل في تنفيذ الكثير من الوعود التي أطلقها باراك أوباما خلال الحملة الانتخابية. هناك أيضا حديث عن تشكيل الإدارة القادمة، هناك توقعات بأن أوباما سوف يلجأ أيضا للاستعانة ببعض الجمهوريين، من ضمنهم قد يلقي على وزير الدفاع الحالي روبرت غيتس. على المستوى الخارجي هناك أيضا توقعات باختيار بعض الوجوه المعتدلة، فلا تزال الأجواء حاليا في واشنطن تترقب ما سيسفر عنه المداولات والمشاورات بشأن تشكيل الإدارة القادمة، وأيضا بشأن التوجهات التي سوف ينتهجها باراك أوباما مستقبلا.
لقد قيل الكثير من الجانب الديمقراطي يعني الحزب الديمقراطي حول الشأن العراقي، ماذا تتوقعون اليوم بعد انتهاء الخطب والوعود وبدء مرحلة الواقع؟
طبعا معروف أن باراك أوباما خلال الحملة الانتخابية كان أحد الأهم الشعارات هو إنهاء هذه الحرب، وبالتالي يتوقع أنه سوف تبدأ خلال الأسابيع والأشهر القادمة قبل تولي الرئاسة يعني فعليا ورسميا مشاورات ولقاءات ومحاولات جس النبض مع المسؤولين العراقيين بغية الوصول إلى أفضل طريقة لتطبيق هذا الشعار. طبعا من الناحية الأخرى لا أتوقع أنه يعني سيكون هناك سحب فوري، أيضا هذا سوف يعرض طبعا المصالح الأمريكية للخطر سواء في العراق أو حتى في المنطقة بشكل عام. أتوقع أنه سوف تتم عملية محسوبة للموازنة بين تنفيذ شعار سحب القوات من العراق وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل هذا البلد. وأتوقع أنه الأمريكان حاليا سوف يتساهلون قليلا مع أوباما في حال أنه أراد أن يأخذ وقت أطول لدراسة هذا الملف، لكن بالتأكيد أي قرار في هذا الشأن سوف يستهدف تحقيق هدفين: الأول هو إعادة القوات الأمريكية بسلام وبشرف إلى أمريكا، والهدف الآخر هو الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وجميع الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
مستمعين العزاء، في بادرة لاقت الترحيب والإشادة قام مواطن من محافظة النجف مؤخرا بتسليم وزارة الدولة للسياحة والأثار 11 قطعة أثرية، وبحسب المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الطلقاني أحيلت هذه القطعة الأثرية إلى لجنة فنية مختصة لتحديد تاريخها وأهميتها وسعرها لتكريم هذا المواطن على هذا الأساس. من جهته رحب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار في مجلس النواب العراقي النائب مفيد الجزائري رحب بهذه المبادرة، مؤكدا أن أكثر الآثار المنهوبة ما تزال موجودة داخل العراق، وهناك مواطنون يتخوفون من إعادتها إلى الدولة لأسباب مختلفة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
يصف عدد من خبراء الآثار والمهتمين بشأنها ما حصل للآثار العراقية من عمليات نهب وتدمير بعيد التاسع من نيسان العام 2003 بالكارثة التي لم تحل بالإرث الحضاري العراقي حسب، بل بالإرث الإنساني العالمي، حيث سجل سرقة أكثر من 15,000 قطعة من نفائس مقتنيات المتحف الوطني العراقي، ناهيك عن ضعف هذا العدد أو يزيد من القطع التي نهبت من المواقع الأثرية مباشرة جراء عمليات التنقيب العشوائي التي اطلع بها سارقو ومهربو الآثار، ولا يزال البعض منها مستمرا حتى يومنا هذا. وفي بادرة قد تعيد الأمل باسترجاع جزء من تلك الآثار، أقدم أحد المواطنين من أهالي محافظة النجف على الاتصال بوزارة الدولة للسياحة والآثار لغرض تسليمها 11 قطعة أثرية كان يحتفظ بها، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الطلقاني.
اتصل أحد المواطنين بمقر الوزارة وأبلغ بوجود مجموعة من القطع الأثرية يرغب بتسليمها. المواطن فعلا حضر إلى الوزارة وقام بتسليم وزير الدولة للسياحة والآثار 11 قطعة أثرية. هذه القطعة أحيلت إلى لجنة مختصة لتقييم مدى أصالتها وأهميتها وتاريخية ومن ثم تقدير قيمة المكافأة لهذا المواطن. من القطع التي تم تسليمها مجموعة من تماثيل صغيرة، أحد هذه التماثيل من الرخام الأبيض يمثل رجلا واقفا وهو في حالة عبودية ويستخدم كتميمة أو رقية لإبعاد الأرواح الشريرة، وأحد هذه القطع رقيما طينيا عليه كتابات مسمارية يعود إلى العصر البابلي القديم حوالي 1800 قبل الميلاد. أيضا ضمن القطع أختام أسطوانية متنوعة وعددها 7 تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.
وفي الوقت الذي أعرب فيه عن ترحيبه بمبادرة المواطن المذكور آنفا، كان لرئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي مفيد الجزائري رأي مخالف للاعتقاد الشائع بشأن أماكن وجود الآثار العراقية.
أنا شخصيا أحيي المبادرة من هذا المواطن، وأعتقد أن هناك قطع أثرية ولقى كثيرة موجودة عند المواطنين ويخشون تسليمها خوفا عليهم، وربما بعضهم ظل ينتظر أن يأتي زمن أفضل ليعيد هذه القطع، ويجب أن لا ننسى أن البعض يفكر بأن يستفيد منها، يخبئها أن يبيعها أو تكون ظروف أفضل لحيث يهربها. الآثار المنهورة في اعتقادي أكثرها لا يزال داخل الأراضي العراقية. هناك حاجة الآن لتشكيل وحدة مكرسة أو مخصصة لحماية المواقع الأثرية وتأمين التجهيزات والتسليح الضروري لها جميعا. يعني يجب أن تتخذ إجراءات التي تجعل المنقب غير الشرعي يفكر مرة ومرات ومرات قبل أن يقدم على السطو بهذه الطريقة على الآثار في المواقع. والمواقع الأثرية في العراق كثيرة جدا، يصعب حتى حصرها. هناك من يقول أن عددها يصل إلى أكثر من 11,000 موقع، طبعا أكثر من 90% لم ينقب فيها تنقيب حقيقي وهي غير محروسة، لذلك يستطيع هؤلاء المنقبون غير الشرعيين أن يستبيحوها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
Thank you.
ويته كل من نام ويمريته غاب القمر وثريته كل من نام ويمريته وانا المقابل عمي انا المقابل عمي بل كان ينطين بنيته بل كان ينطين بنيته
غاب القمر وثريته كل من نام ويمريته
وانا المقابل عمي انا المقابل عمي
بل كان ينطين بنيته
بل كان ينطين بنيته
أعزائي المستمعين، والآن ندعوكم لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على تصنيف أجرته منظمة مراسلون بلا حدود حول أثر النزاعات المسلحة على حرية الصحافة وتعرض الصحفيين في العراق إلى مخاطر القتل والقمع.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ليس الازدهار الاقتصادي ما يضمن حرية الصحافة وإنما السلام، هذه هي الرسالة الأساسية التي سعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى بلورتها في تصنيفها العالمي السنوي لحرية الصحافة لعام 2008 والذي نشرته في 22 من تشرين الأول. يشمل هذا التصنيف الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2007 إلى الأول من أيلول 2008، وتصدرت دول أوروبية إضافة إلى نيوزيلندا وكندا المراتب 20 الأولى في التصنيف الذي شمل 173 دولة. وأكدت المنظمة أن القاسم المشترك بين دول الصدارة لم يكن العامل الاقتصادي، بل وجود نظام ديمقراطي برلماني وعدم تورط تلك الدول في أي حرب، كما هو الحال مع جامايكا التي احتلت المرتبة 21. منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها سلطت الضوء على أثر النزاعات المسلحة على حرية الصحافة وتعرض الصحفيين لمخاطر القتل والقمع. وذكرت المنظمة أنه في غياب الحلول للمشاكل السياسية تبقى الدول المتورطة في نزاعات عنيفة كالعراق الذي احتل المرتبة 158 ودول أخرى كالصومال وباكستان وأفغانستان مناطق سوداء في عالم الصحافة. المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن 6 دول من الشرق الأوسط بضمنها العراق ترد أسماؤها في أسفل التصنيف العالمي لحرية الصحافة كل عام، واعتبرت المنظمة حرية التعبير في العراق سرابا. يذكر أن العراق قد احتل المرتبة 157 في التصنيف العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2007. وذكرت المنظمة آنذاك أن الصحفيين يخشون بالدرجة الأولى الجماعات المسلحة التي تستهدفهم، فيما لم تجد السلطات أي سبيل لوضع حد لدوامة الموت هذه. مستمعينا الكرام، ولتسليط مزيد من الضوء على تقرير المنظمة وكيف ينظر الصحفيون إلى هذه النتائج، خاصة وأن العراق تراجع مرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي، استضاف البرنامج عددا من الصحفيين والإعلاميين الذين أكدوا أن الصحافة العراقية وحرية التعبير مرت بمراحل كثيرة وأثرت عليها الأوضاع التي يمر بها العراق، والتي كانت السبب في احتلال العراق هذه المرتبة في تصنيف المنظمة. لكنهم أكدوا أيضا أن المنظمة تجاهلت التطورات الإيجابية ووجود فسحة الحرية التي يتمتع بها الصحفي بالرغم من كل هذه المشاكل. السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أشار إلى أن سبب تدهور حرية الصحافة هو عدم وجود قانون يحمي الصحفيين، وبالتالي يصبح الصحفي والإعلامي هدفا للإرهابيين وجهات أخرى.
واقع الإعلاميين والصحفيين في العراق وواقع حرية الصحافة في العراق، رغم أنه تغير هناك تحسن في الوضع الأمني في بعض محافظات القطر، لكن هناك إحباط من النخبة من الإعلاميين والصحفيين، وهناك تسمية فجوة بين حرية الصحافة التي يقرها الدستور العراقي في مادة 38 في حق الدستور ثابت للصحفيين ولعموم من يريد أن يمارس حقه الدستور في مواصلة حرية الصحافة. هناك تخوف، لا زال هناك الأوساط الصحفية وحتى المثقفين يتخوفون من التعبير عن مشاعرهم وعن آرائهم نتيجة وجود خلينا نسميها هناك الإرهاب الذي مورث ضد الصحفيين وضد الكتاب وضد حرية الصحافة في العراق منذ 5 سنوات. هذا التقييم هو ليس التقييم الجديد، يعني احنا كنا نتوقع ذلك. هذا التقييم، هناك تردد كبير في عمل الصحفيين، هناك خطوط حمراء، هناك مقصات كبيرة تقطع هذه المادة وتقطع هذه المادة، هناك ليس هناك صحة، هناك حرية، هناك فسحة معينة من الحرية موجودة. هذه الآن نحن نختلف عن دول العالم، العراق ليس هناك قانون ينظم عمل الصحفيين، ليس هناك قانون ينظم عمل حرية الصحافة في العراق. أنا أعتقد أنه هنا إقرار هذا القانون سيسهم في صعود العراق إلى أعلى مراتب في حرية الصحافة والتعبير، سيمارس الصحفيين والكتاب دورهم الحقيقي وسيمارس حقهم الدستوري في تحرير العراق.
السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ذكر أن تقرير المنظمة غير موضوعي وغير دقيق، حيث بالرغم من المشاكل والمخاطر التي تواجه الصحفي هناك أيضا مساحة واسعة من الحرية يتمتع بها الصحفي.
للأسف أجد أن هذا التقرير وتقارير أخرى سبق المنظمة نفسها أن طرحت تلك التقارير غير منطقية وغير دقيقة، حتى بأعداد الشهداء، حتى بأوضاع الصحفيين العراقيين داخل البلد. الصحفيون العراقيين يتمتعون بمساحة واسعة من الحرية ومن حرية التعبير، لكن هناك مساحة واسعة من الخطر. لو كان هذا دقيقة لأشار إلى الخطورة التي يصاب بها الصحفي من قتل، من تهجير، من اعتقال، من اختطاف، لا يشير إلى قضية الرأي وقضية الحرية. بالعكس، هناك باستطاعة أي زميل أو أي صحفي يكتب ما يشاء
في العراق ويعبر عن رأيه بصراحة، ونحن في نقابة الصحفيين العراقيين أسهمنا في هذا الجانب، بل نحن نتشدد على أي مؤسسة تحاول أن تمنع زميل صحفي أن يدلو برأيه بشكل صريح. لكن هذا التقرير أعتقد هو تقرير مجحف، وربما العراق الآن الأوسع في المساحة الإعلامية والحرية، من حق أي مواطن أن ينشئ صحيفة، من حق أي مواطن أن ينشئ إذاعة، من حق أي صحفي أن يعبر عن رأيه. لا توجد قضية واحدة تقل أو حب الصحفي على قضية رأي في العراق، هناك ربما دعاوى قضائية لكن بالعموم نحن نكسبها لصالح الصحفي، ولا توجد دعوة واحدة قضائية ضد صحفي ونفل في حكم من قبل أي محكمة عراقية. لذلك أعتقد هذا التقرير منصف، وهذا ليس للمرة الأولى من منظمة مراسلين بلا حدود للأسف، عدة مرات دون أن يأخذوا الأمور بواقعية ودون أن ينظروا إلى الواقع العراقي بشيء من الشفافية.
مستمعين الكرام، السيد فرهاد عوني نقيب صحفي إقليم كردستان ذكر أن تقرير المنظمة يقارب الواقع وحقيقي، لكنه أقبل حرية الصحافة والتعبير في إقليم كردستان، مؤكدا على أهمية وجود اتصال مباشر بين منظمة مراسلون بلا حدود ونقابات الصحفيين للحصول على صورة حقيقية قبل إنجاز أي تقرير أو نشر أي تصنيف في المستقبل.
إن التقرير مطابق للواقع إلى درجة كبيرة، مع إخفال جانب مهم وهي الواقع الصحفي في كردستان وصدور قانون تنظيم العمل الصحفي الذي منع ولأول مرة مسألة حبس الصحفي، وكذلك تبديل الحبس بالغرامات ومنع مصادرة الصحف، وكذلك اطلاع الصحفيين أو إمكان الصحفيين بالاطلاع على المصادر المعلومات. ولكننا نلاحظ بأن منظمة مراسلون بلا حدود قد تعتمد على مصادر معينة وعليها الرجوع أو الاستشارة النقابتين العراقية والكردستانية، لأنهما أدرى بواقع العمل الصحفي وما يتعرضون له الصحفيون في عموم العراق وكردستان.
السيد هادي جلو مرعي نائب مدير مرصد الحريات الصحفية كان له رأي آخر، هو اعتبار العراق حالة خاصة لا بد أن توضع لها معايير وشروط خاصة في أي تصنيف عالمي، وإنه من غير المنصف وصف حال حرية الصحافة والتعبير في العراق بهذا الشكل.
نحن في العراق لدينا وضع مختلف عن كل يعني بلدان الدنيا، وأعتقد أيضا أن وضع العراق من تصنيف دولي في هذه الظروف ربما لا أقول في نوع من الغبن، وإنما أنا أرى أنه ليس حتى من الصالح أن يوضع العراق في 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 التصنيف الدولي لهذا الموضوع، لسبب بسيط أن الأوضاع في العراق تختلف، وبالتالي فإن التصنيف من أساسه ربما يكون بهذه الطريقة غير ذات فائدة، أن يوضع العراق في داخل هذا التصنيف ويعطى مرتبة متأخرة جدا، وإنما الأصح ربما أن يوصف العراق بتوصيف خاص ربما يكون خارج إطار هذه القائمة، ولكن بوصف آخر إذا تحدثنا عن يعني أن العراق من هذه القائمة وأن العراق يحتل مرتبة متأخرة وأنه قد هبط إلى درجة أدنى يعني من السابق، إذا أردنا أن نتحدث ونسلم بهذا التقرير أقول أن حرية التعبير في العراق ليست بهذا المستوى من الضبابية. يعني أنا لا أقول أن أو لا أشارك الرأي من يقول أن الحرية في العراق فيما يتعلق بحرية التعبير قد ذهبت إدراج الرياح، ولكن هذه الحرية قد تعرضت إلى التشويه، تعرضت إلى مضايقات، هناك مشاكل. أنا لا أقول أن الصفحة بيضاء في العراق، لا، ولكن أن يوصم العراق بأنه دولة متخلفة في مجال حرية التعبير و في مجال الصحافة الحرة، هذا يعني في شيء من المبالغة. الأوضاع تطورت كثيرا عن السابق، وبذلك يجب أن نتحدث في إنصاف وبعقلانية، وأن نضع الأمور في نصابها، وأن لا نبالغ في وصف الأشياء بأوصاف سيئة قد تنسحب باتجاه لا يأتي بثمرات حقيقية أو بثمار حقيقية، أو ربما لا يكون توصيفا حقيقيا لحالة موجودة.
أعزائي المستمعين، والإجابة على التساؤلات وما طرحه الصحفيون من آراء حول هذا التصنيف، يستضيف البرنامج السيدة هاجر السموني منسقة قسم الشرق الأوسط والمغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، التي أكدت أن هذا التصنيف يسلط الضوء فقط على الانتهاكات والقيود التي توضع بوجه الصحفيين وأهم المشاكل التي تواجههم. سموني أشارت إلى أن الحكومة العراقية والجهات المعنية خطوات إيجابية بدأت بها مؤخرا ستقطف ثمار نجاحها وستؤثر نتائجها الإيجابية في المستقبل.
كل عام تنشر كما قلت المنظمة تصنيف عالمي لوضع حرية الصحافة في عدد كبير من البلدان. لكي نجهز هذا التصنيف نبعث كل عام استبيانات لمحترفين القطاع الإعلامي. فبالنسبة للعراق طلبنا من صحفيين أن يملأوا هذا الاستبيان الذي كان فيه أو يحاول أن يأخذ في عين الاعتبار جهات مختلفة.
السيدة هاجر عفوا هل تتذكرين الرقم المقارب لعدد المشاركين في هذا الاستبيان كان؟
لكل بلد مختلف.
بالنسبة للعراق
أظن أننا وصلتنا 25 أجوبة. في الاستبيانات هم فيها أو تأخذ في عين الاعتبار مشاكل مختلفة ممكن أن تواجهها الصحافة، سواء كان ذلك العنف المباشر قتل أو عملية قتل أو عملية اختطاف أو الضرب من طرف أعضاء من الشرطة أو أشخاص لا علاقة لديهم مع السلطة.
سيدة هاجر هل تعتقدين أن الرقم 25 أو 25 مشارك في استبيان ما يكون كافي لوضع بلد ما في هكذا تصنيف عالمي؟
أكيد هذا كافي، لأن إذا كانت الأجوبة جدية فكلها سوف تكون يعني مشابهة. فإذا كان الشخص الذي يملأ الاستبيان جد في عمله فسوف يعطي يعني وجه الحقيقة بما يجري في البلد.
السيدة هاجر هل تم الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الإيجابية التي حصلت خلال هذه الفترة؟
بالنسبة للعراق أكيد أنه أخذ في عين الاعتبار أن الوزارة، وزارة الداخلية بدأت، لكن هذه مبادرة جديدة أظن أن سوف نرى نتائج هذه المبادرة في آخر العام الماضي القادم، مبادرات لوضع حد لسياسة اللا عقاب، وضع أو محاولة أيضا من وزارة الداخلية العراقية لكي يكون هناك تحقيق جدي بعد كل عملية اغتيال ضد صحفي.
الجميع أجمعوا أنه نعم هناك جوانب سلبية في حرية الصحافة والتعبير خلال هذه الفترة، لكن المنظمة أغفلت جوانب عديدة إيجابية ولم يكن هذا التصنيف منصف مع حرية الصحافة خلال هذه الفترة.
هذا التصنيف لوضع أو عدد الانتهاكات فقط للانتهاكات والمشاكل، وأظن أن نلاحظ تحسن، يعني لا زال هناك عمليات قتل لكن في العدد هنا لاحظنا تراجع مهم منذ بداية عام 2008 لعملية قتل الصحفيين، وأظن أننا سوف يعني سوف يكون هناك تراجعا أكبر في الأشهر القادمة، وسوف تكون سنة 2008 أرجو ذلك يعني السنة أكثر أمانة للصحفيين منذ بداية النزاع في شهر أدار 2003.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة هاجر سموني منسقة قسم الشرق الأوسط والمغرب العربي في منظمة مراسلنا بلا حدود من باريس، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، يذكر أن الجهات العراقية المعنية كانت لها العديد من البرامج والخطط لتعزيز مبدأ حرية الصحافة والتعبير وحماية الصحفيين والحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها. منظمة مراسلنا بلا حدود ذكرت في تقرير لها إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع حماية الصحفيين من خلال إنشاء وحدة خاصة مكلفة بالتحقيق في عمليات الاغتيال التي تطال الصحفيين، وكذلك إعلان الوزارة وبالتعاون مع مرصد الحريات الصحفية تخصيص خط ساخن للمحترفين الإعلاميين المعرضين للخطر. المنظمة أكدت بهذه المناسبة على أهمية فتح هذه التحقيقات الخاصة بالانتهاكات على الفور وإجرائها بأكبر قدر من الشفافية، وضرورة أن تنشر نتائج هذه التحقيقات لأنه يسمح للقوى الأمنية بإظهار نيتها الفعلية وضع حد لأعمال العنف المرتكبة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.